بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 32، نماذج من الشعر الجاهلي. ألف، امرؤ القيس يصف الليل والخيل. التعريف بالشاعر: هو الملك الضليل امرؤ القيس ابن حجر الكندي، كان أبوه حجر ملكا على قبيلة بني أسد، وكان ظالما فضاق بنو أسد بحكمه فوثبوا عليه وقتلوه. ووصل النعي إلى ولده امرئ القيس وهو في رحلة قنص مع بعض رفاقه في واد معشب بحضرموت يقال له دمون، فكان ذلك الحادث حدا فاصلا بين مرحلة اللهو ومرحلة الجد في حياة الشاعر، إذ هب من اليوم الثاني للمطالبة بثأر أبيه، وأقسم ألا يكتفي بأقل من قتل 100 رجل وجز نواصي 100 آخرين من بني أسد. وقد ناصره أول الأمر قبائل من بكر وتغلب وقحطان، ولكنهم سئموا منه لعناده فتفرقوا عنه، فسافر إلى القسطنطينية يطلب النصر من ملك بيزنطيا جوستينيان، لكن رحلته باءت بالفشل، فعاد كاسفا حزينا ومات مسموما بأنقرة في رحلة عودته. ويعد امرؤ القيس رأس فحول شعراء الجاهلية، حيث أجاد في الوصف وامتاز بدقة التصوير وسعة الخيال، أما عباراته وألفاظه فهي متأثرة بالبيئة في خشونتها. مناسبة النص: هذه الأبيات التي سنوردها من معلقة امرئ القيس، وهي من أشهر المعلقات، بدأها على عادة شعراء الجاهلية بذكر الديار والأطلال وفراق الأحبة، ثم تغزل بعد ذلك بابنة عمه عنيزة، ومضى صفحة 33 يفتخر بأنه يقتحم الليل ويركب الخيل، وقد جاءت هذه الأبيات في معرض وصفه لليل والخيل. وتعد معلقة امرئ القيس من عيون الشعر العربي الجاهلي، وذلك لقوة أسلوبها وتنوع أغراضها وروعة خيالها وصدق تصويرها للبيئة الجاهلية. النص: 1. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. 2. كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. 3. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. 4. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. 5. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. 6. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. 7. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. 8. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. صفحة 34. 9. له أيطلا غبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. 10. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. 11. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. 12. وظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. المفردات: في البيت الأول قوله سقط اللوى والدخول وحومل أسماء أماكن بنجد. في البيت الثاني غداة البين أي صبيحة الفراق، تحملوا رحلوا. والسمرات شجر صحراوي معروف. والحنظل الشري وهو شديد المرارة على شكل كرات يكسر لاستخراج حبه ويسيل الدموع. في البيت الثالث تجمل بمعنى اصبر، وفي الرابع سدوله أستاره، وفي الخامس تمطى بمعنى تمدد، وصلبه أي ظهره، والأعجاز المؤخرة، وقوله ناء بكلكل بمعنى رفع صدره بتثاقل. في البيت السادس أمثل منك بأمثلي أي بمعنى أفضل. وفي البيت السابع قوله أغتدي أسير في الغداة وهي الصبح، وكناتها أعشاشها، منجرد حصان قصير الشعر، وقيد الأوابد بمعنى يقيد الوحوش بسرعته، والهيكل بمعنى الضخم. في البيت الثامن مكر مفر أي يجيد الهجوم والفرار. وفي البيت التاسع الأيطل الخاصرة، والإرخاء والتقريب نوعان من عدو الخيل، والسرحان بكسر السين الذئب، والتدفل بضم الفاء الثعلب. قوله عنا فعل ماضي بمعنى عرض، سرب قطيع من بقر الوحش. والدوار بفتح الدال اسم صنم. والملاء المذيل ملاءات ذات أذيال سوداء. وفي البيت الحادي عشر عاد بمعنى لاحق وطارد، دراكا متتالية تباعا، ماء يقصد العرق من قوله ولم يضح بماء فيغسل، يقصد هنا بالماء العرق. وفي البيت الثاني عشر قدير لحم مطبوخ في قدر. الشرح يستوقف الشاعر صاحبيه عند أطلال أحبائه، وخير الصحبة عند العرب ثلاثة أصدقاء، ويقول لهما ابكيا معي ذكريات الأحباب ومنازلهم التي في سقط اللوى ممتدة ما بين الدخول وحومل، ويشبه نفسه يوم الفراق بمن يدق ثمر الحنظل فتسيل دموعه، ويصف حاله وهو واقف عند الأطلال وأصحابه يعزونه خشية أن يموت من الأسى، وينتقل إلى وصف ليلة باتها مهموما فيشبه الليل في رهبته بموج البحر، وقد أرخى على الشاعر ستائره استوداء ليختبر صبره، ويخاطب الليل في ضجر ويشبهه بالبعير حينما ينهض من مرقده فيتحرك ثلاث حركات، يمد ظهره ويثني برفع مؤخرته، وأخيرا ينهض بصدره. يقول الشاعر لليل يا أيها الليل تكشف عن صباح، لكن الصباح لن يكون أحسن منك لأن الهم ملء النهار والليل. وفي المقطع الثالث تحدث الشاعر عن فروسيته ومهارته في الصيد، وكيف يبكر قبل خروج الطير من أعشاشها ممتطيا جواده السريع الضخم، وهو حصان سريع في كره وهجومه وفي فره إلى الخلف، صفحة 35، وكأنه صخرة ضخمة تنحدر مع السيل من رأس جبل. ثم شبه خاصرة الحصان بخاصرة الظبي في ضمورها، وساقيه بساقي النعامة في طولهما، أما ركضه فتارة كجري الذئب وتارة كعدو الثعلب. ويصف بعدئذ مشهدا من مشاهد الصيد حين عرض لهم سرب من بقر الوحش سمينات كالعذارى المدللات، وهن يطفن حول صنم دوار وقد لبسن الثياب المطرزة، وكيف أن حصانه هذا طارد ثورا وبقرة معا فقيد حركتهما لسرعته التي سيطرت على الوحوش المطاردة، ورغم ذلك لم يظهر عليه أثر الإعياء، وحين سقط الصيد في أيديهم أقبل هو وصحبه تارة يشونه وتارة يطبخونه في القدور. التعليق: إذا تأملت أبيات امرئ القيس وجدت فيها خصائص الشعر الجاهلي عامة، وهي واحد أن القصيدة الجاهلية تبدأ بذكر الأطلال والديار والأحبة والفراق، ولعل حياة الترحال هي التي فرضت مثل ذلك المطلع. اثنان: إن القصيدة الجاهلية تطرق أكثر من غرض، ففي معلقة امرئ القيس هذه غزل وفخر ووصف لليل ثم للحصان وأخيرا للصيد، وإذن فالقصيدة الجاهلية تنقصها وحدة الموضوع. ثلاثة: إن خيال الشعراء كان محلقا كثير الصور والتشبيهات، ولعل امرأ القيس كان أوسع الشعراء الجاهليين خيالا، وهي صور حسية مستمدة من بيئة بدوية، كما في قوله ناقف حنظل تمطى بصلبه أردف أعجازا ناء بكلكل كجلمود صخر حطه السيل من علي له أيطلى ظبي وساقى نعامة. 4. إن الألفاظ سهلة، وإذا بدا فيها شيء من الصعوبة فذلك لبعد الزمن، ثم إن هذه الألفاظ في مجموعها تميل إلى الخشونة والفخامة أكثر من ميلها إلى الرقة والعذوبة، وذلك من أثر البيئة التي يقيمون فيها. صفحة 36. المناقشة. 1. قال النقاد في امرئ القيس: أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى. أشرح هذه العبارة وأورد الأبيات التي تؤيد هذا القول. 2. ما معنى قولهم: أشعر الشعراء الجاهليين امرؤ القيس إذا ركب؟ ألتقط من المعلقة بيتا تتجلى فيه هذه الصفة. 3. لماذا شبه الشاعر نفسه في البيت الثاني بمن ينقف الحنظل؟ 4. بالغ الشاعر في وصف سرعة حصانه، أحدد البيت الدال على هذا وأبين كيف تم له ذلك. السؤال الخامس: في أحد الأبيات 4 صور خيالية جميلة، أذكر البيت وأوضح الصور. السؤال السادس: عبر الشاعر عن تبكيره إلى الصيد بجملتين، فما هما؟ السؤال السابع: ما وجه الشبه بين سرب البقر الوحشي وبين العذارى؟ السؤال الثامن: عاطفة الشاعر في الأبيات الثلاثة الأولى غيرها في الأبيات الثلاثة الثانية وستة الأبيات الأخيرة، وضح لون العاطفة في كل مجموعة. السؤال التاسع: أستخرج من القاموس المحيط معاني الكلمات الآتية: كلكل الأوابد، أيطل إرخاء. السؤال العاشر: ما معنى قوله ولم ينضح بماء، وما فائدة هذه العبارة؟ السؤال الحادي عشر: اشتملت أبيات امرئ القيس على 3 أفكار رئيسة، فما هي؟ السؤال الثاني عشر: ما موقف الشاعر من الليل، وهل الليل يطول ويقصر من شخص إلى آخر؟ أوضح ما أقول. صفحة 37. باء طرفة بن العبد في الفخر والحكمة. التعريف بالشاعر: هو طرفة بن العبد ابن بكر بن وائل، ولد في بيت عريق في الشعر، فأبوه شاعر وخاله المتلمس شاعر وعمه المرقش الأصغر وخال أبيه المرقش الأكبر كلاهما شاعر، وقد أجمع مؤرخو الأدب ونقاده على سمو مكانته الشعرية، حيث يصدر في شعره عن موهبة فطرية وتجربة نابضة ولغة ثرية وعمق في الأفكار والصور، وكان لعمق تجربته أثر في جمال الصياغة وصدق العاطفة. وكان طرفة قد هجا عمرو بن هند فأمر عامله على البحرين ليقتله، فكتب إلى طرفة يستدعيه ليكرمه، فانطلت الخدعة على طرفة لثقته بعمرو بن هند، حتى إذا وصل البحرين قتل وهو لم يتجاوز 26. مناسبة النص: يبدو أن طرفة نظم معلقته في فترات مختلفة لأنها متباعدة الأفكار، شأنها في ذلك شأن أغلب الشعر الجاهلي، فقد وصف الديار والفراق بعشرة أبيات، ثم وصف ناقته في 31 بيتا، ثم ختمها بالفخر والدفاع عن الكرم والحكم الجميلة في 62 بيتا، فجاء مجموع المعلقة أكثر من 100 بيت، على أن العاطفة السائدة في معظم المعلقة هي عاطفة الألم من ظلم الأقارب. صفحة 38. النص: 1. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. 2. ولست بحلال اطلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. 3. فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي. 4. وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد. 5. ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. 6. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. 7. أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. 8. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. 9. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. 10. فمالي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأ عني ويبعدي. 11. على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. 12. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. 13. أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. 39. 14. فلو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد. 15. ولكن نفى عني الرجال جراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي. 16. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. 17. ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. المفردات: في البيت الأول إذا القوم قالوا من فتى، فتى يعني بطل. وفي البيت الثاني التلاع مسايل الماء، ويسترفد أي يطلب العطاء الرفد، وأرفد بمعنى أعطى. وفي البيت الثالث حلقة القوم أي مجلسهم. والحوانيت جمع حانة وهي أماكن اللهو والشرب. 4. المصمد العظيم الذي يقصده الناس. وفي البيت السابع نحام البخيل شديد البخل. والغوي المسرف، والمفسد أي متلف للمال. في البيت التاسع الطول بمعنى الحبل، والثنياه بمعنى الطرفاه. والبيت الحادي عشر حمولة معبد إبل أخي معبد، ومعبد أخو طرفة. 12. مضادة ألم. وفي البيت 13 الضرب القوي الخفيف اللحم، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش بمعنى خفيف وسريع. وفي البيت 14 وغلا بالغين المعجمة أي ضعيفا، والمتوحد المنفرد بنفسه. في البيت 15 ومحتدي بمعنى نسب الشريف. قوله في البيت 16 لم تبع له أي لم تشتري له. والبتات كساء المسافر، ومعنى البيتين تمهل فستصلك الأخبار بدون عناء ومن غير طلب لها. الشرح: يمتدح الشاعر نفسه في الأبيات 1-4 بالبطولة والنجدة، وبأنه كريم لا يسكن الأماكن المنخفضة فرارا من الضيوف، بل هو يعطي قومه كل ما سألوه، وهو يجلس في مجالس القوم للمشورة لكنه يرود الحانات للهو، ثم هو في مجالس المفاخرة ينتمي إلى أشرف البيوتات. وفي الأبيات 5-9 يدافع عن الكرم والإقدام فيقول: يا أيها الذي يلومني على حضور الحرب واللذات، هل تخلدني إن كففت عنها؟ فإن كنت لا تستطيع أن تدفع الموت عني فدعني أبادره بإنفاق ما أملك، فالموت لا بد منه، ولا معنى للبخل بالمال وترك اللذات، وعند الموت يتساوى كل من البخيل المقتر والمنفق المسرف، فقبراهما متشابهان، ويشبه عمر الإنسان بالكنز ينقص كلما مضت الأيام، وما تنقصه الأيام والدهر لا بد أن ينفد، ويقسم أن الموت ملازم للإنسان كالحبل المرخى للدابة لترعى، وطرفاه بيد صاحبها لا تفلت منه. وفي الأبيات 10-12 يشتكي الشاعر من مقاطعة ابن عمه مالك دون ما ذنب جناه، سوى أنه طالبه بإبل أخيه معبد التي نهبت منه. والشاعر متألم لظلم ابن عمه، لأن ظلم الأقارب عنيف الوقع على النفس، فهو أقسى من ضربة السيف القاطع. 40. وفي الأبيات 5 عاد الشاعر إلى الفخر بقوته ورشاقة جسمه وعدم مبالاته بعداوة الرجال، لما يتمتع به من جرأة وصدق وشرف نسب، وختم أبياته بحكمتين رائعتين فقال: إن الأيام ستأتيك بالعجائب، فيحمل لك الأخبار من لا تمده بزاده. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشطر البيت السادس عشر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. التعليق: إذا تأملت أبيات طرفة أدركت الخصائص الفنية الآتية: 1- إن القصيدة تمثل حياة الشباب الجاهليين ممن ينتمون إلى البيوت العريقة ويرثون عن أهلهم أموالا فيجرون وراء الكرم واللهو، لكن لهوهم يتحول ساعة النجدة إلى بطولات. 2- إن ألفاظ طرفة في مجموعها خشنة، وسبب هذا طبيعة الموضوعات التي طرقها من وصف للناقة وفخر وحماسة وكذا وعورة الصحراء، مما يدل على أثر البيئة الجاهلية في الشعر. 3- إن طرفة على صغر سنه عميق التجربة، تجري على لسانه روائع الحكمة، ولولا مقتله صغيرا لكان من أعظم الشعراء. 4- إن من مميزات شعره الألفاظ القوية الجزلة والمعاني الجليلة الرائعة والحكمة العميقة الصادقة، ولهذا كان لمعلقته شهرة عظيمة، وتمثل الناس كثيرا بأبياتها، وخصوصا الأبيات 1 و9 و12 و16 و17. المناقشة: السؤال الأول: ألخص الصفات التي تمدح بها الشاعر في الأبيات 1-4 والأبيات 14-16. السؤال الثاني: هل الشاعر يسكن الأماكن المرتفعة أو المنخفضة ولماذا؟ صفحة 41. السؤال الثالث: في أحد الأبيات يوضح الشاعر أنه يجمع بين الجد والهزل، أحدد البيت وأشرحه. السؤال الرابع: في البيت الرابع وصف رائع أوضحه. السؤال الخامس: فيما يستوي البخيل والكريم بعد موتهما، وهل توافق الشاعر فيما ذهب إليه؟ السؤال السادس: بما يشبه الشاعر العيش في البيت الثامن؟ أوضح رأيي في هذا التشبيه. السؤال السابع: أوضح الصورة الخيالية في البيت التاسع. السؤال الثامن: ما سبب العداوة بين طرفة وبين أبناء عمه؟ السؤال التاسع: بما يتميز شعر طرفة؟ السؤال العاشر: أختار بعض الحكم التي أعجبتني وأبين سبب إعجابي بها. السؤال الحادي عشر: ما لون العاطفة التي تشيع في هذا النص؟ السؤال الثاني عشر: أقرأ الأبيات الآتية التي قالها طرفة وهو سجين عند أمير البحرين وأشرحها: أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كم من خليل كنت صادقته، لا تراك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقوله واضحة في البيت الثاني بمعنى السن: لا تراك الله له واضحة، يعني لا يترك الله له واضحة، يدعو عليه بأن تكسر أسنانه وألا يترك الله له سنا واحدة. صفحة 42. جيم الأعشى: يفخر بقومه في يوم ذي قار. التعريف بالشاعر: اسمه ميمون بن قيس، وكنيته أبو بصير، ولقب بالأعشى لضعف بصره. مولده ووفاته في قرية منفوحة، وهي الآن حي من أحياء الرياض. والأعشى من شعراء الطبقة الأولى، ومن أصحاب المعلقات عند بعض أهل الأدب، وكان ممن يتكسب بالشعر، فكثرت أسفاره وذاعت أشعاره، وتغنى الناس بشعره، فلقب صناجة العرب لأن شعره كان يطرب السامع بجودته. وقد أدرك الأعشى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعد قصيدة وتوجه إلى المدينة المنورة ليعلن إسلامه ويمدح النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن قريشا خشيت أن ينضم ببلاغته إلى صفوف المسلمين، فجمعت له 100 ناقة وأغرته بالرجوع، فتردد أول الأمر، ولكن حين أعلمته قريش أن محمدا يحرم الخمر رجع بالإبل، ولما اقترب من بلدته سقط عن بعيره فدقت عنقه فمات، لكن قصيدته في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت ورويت من بعده. مناسبة النص: ذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة، وفيه كانت الواقعة المشهورة بين العرب والفرس. ومن حديثها أن كسرى ملك الفرس غدر بالنعمان بن المنذر ملك الحيرة وقتله، وأراد أن يستولي على ثروته التي تركها أمانة عند هانئ بن قبيصة بن هانئ ابن ربيعة بن شيبان، ذلك الذي رفض تسليم شيء لكسرى، فأغضب ذلك الرفض كسرى وعبأ جيشا كبيرا لتأديب العرب، صفحة 43، وأخذ ما يريد، فهب العرب للذود عن كرامتهم وانتقاما للنعمان. والتقى الجمعان عند ذي قار، واشتدت الحرب ودارت الدائرة على الفرس، فانهزموا وفروا بعد أن قتل منهم عدد كبير، وصار هذا اليوم من مفاخر عرب الجاهلية. وتقول بعض روايات التاريخ إن يوم ذي قار صادف مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النص: 1. إن الأعز أبانا كان قال لنا: أوصيكم بثلاث إنني تلف. 2. الضيف أوصيكم بالضيف إن له أحقا علي فأعطيه وأعترف. 3. والجار أوصيكم بالجار إن له يوما من الدهر يثنيه فينصرف. 4. وقاتل القوم إن القتل مكرمة إذا تلوى بكف المعصم العرف. 5. وجند كسرى غداة الحمو صبحهم مما كتائب تزجي الموت فانصرفوا. 6. لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكر فينحرفوا. 7. قالوا البقية والهندي يحسدهم ولا بقية إلا النار فانكشفوا. 8. جحاجح وبنو ملك غطارفة من الأعاجم في آذانها النطف. صفحة 44. 9. إذا أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهام يختطف. 10. وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينتصف. 11. لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف. المفردات: في البيت الأول قوله التلف بكسر اللام الضعيف الذي قارب الموت، ويثنيه في البيت الثالث بمعنى يبعده، والمعنى إن الجار سيرحل في يوم ما فليكن مكرما يذكر جيرانه بخير. في البيت الرابع المعصم بضم الميم وفتح الصاد الذي يمسك بزمام الفرس خوفا من السقوط، وهذه كناية عن بلوغ الأمر غاية الخطورة، والعرف الزمام أو هو شعر عنق الفرس.
نهاية الوجه الأول.